بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في درسنا الماضي قول الله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، إلى آخر الآيتين. فما معنى قول الله تعالى: فلينظر أيها أزكى طعاما؟ ما معنى أزكى طعاما؟ صادق؟ نعم، أطيبه، أزكى طعاما أطيبه وأحله إذا كان حلالا، لأن قومهم كانوا كفارا، لأن قومهم كانوا كفار، فبعثوا أحدهم يأتي بطعام لمن كان يخفي إيمانه ممن ذبيحته تحل، كما روي ذلك عن ابن عباس. وهل معنى أزكى طعاما أي أكثر طعاما؟ قال به بعضهم: وليس هذا بصحيح، فإنهم طلبوا أزكى طعاما. وماذا نستفيد من قوله فلينظر أيها أزكى طعاما؟ ذكر السعدي رحمه الله فائدة، أنه يجوز للإنسان أكل الطيبات والطعام اللذيذ، للإنسان أن يأكل أفضل الأطعمة وأحسنها، أفضل الأطعمة وأحسنها ما لم يكن فيه إسراف، وإلا يجوز له أن يتخير من الطعام ألذه وأحبه إليه ما لم يكن إسرافا. وأيضا استفاد العلماء من قوله فلينظر أيها أزكى طعاما أنهم من؟ أبناء ملوك، لأنهم تعودوا على الطعام الطعام اللذيذ والمأكولات الشهية، فلذلك قالوا أيها أزكى طعاما. وهنا إشكال تقدم ذكره في الدرس الماضي في هذه الآية: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الإشكال في قوله ولن تفلحوا إذا أبدا، ظاهر الآية أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا، فكيف بقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ عندك الإكراه هو من خصائص هذه الأمة، والدليل على ذلك هذه الآية، وأيضا مما ذكروه من الأدلة على أنه من خصائص هذه الأمة فيما ذكره الشنقيطي رحمه الله. عندك يا حسين؟ أحسنت. حديث سلمان موقوفا عليه في قصة الرجل الذي قرب ذبابه فدخل النار وهو قد كان مكره، قالوا لا تمر حتى إما أن تقرب وإما أن نقتلك، فقرب ذبابه فدخل النار وهو مكره. فهذا الحديث موقوف، جاء مرفوعا ولا يصح المرفوع، إنما هو موقوف على سلمان، منهم من قال له حكم الرفع ومنهم من قال سلمان محتمل أنه يأخذ من بعض أهل الكتاب، يا سيما وقد كان عاش بين أهل الكتاب. وأيضا مما استدلوا به على أن الإكراه من خصائص هذه الأمة، نعم، حديث إن نعم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا مفهوم الحديث أن هذا خاص بهذه الأمة، وإن كان الحديث قد أعلوه بعضهم. أو يعيدوكم في ملتهم، هل معنى هذا أنهم كانوا كفار؟ وما معنى الإعادة؟ فكيف، ما معنى يعيدوكم؟ المراد بالإعادة التصير، أي يصيروكم كفارا. أحسنت. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يخبر الله تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك والله أعلم بعدما استيقظوا وبعثوا، بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما وأمروه بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالأعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد. بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك، فجعل الله قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه القضية، وشهر الله أمرهم ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم وقالوا ابنوا عليهم بنيانا. الله أعلم بحالهم ومآلهم، وقال من غلب على أمرهم وهم الذين لهم الأمر لنتخذن عليهم مسجدا، أي نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة، وهي بناء المسجد على القبور، هذا أمر محظور ممنوع. قال وهذه الحالة محظورة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف، بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى. وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن آوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. وهذه قصة عظيمة ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع، وبين أحوالهم وما كانوا عليه طورا بعد طور وحالة بعد حالة. ذكر الله فرارهم وخروجهم من المدينة، ذكر الله بعد ذلك حالهم في الكهف، ذكر الله نومهم، وفي هذه الآية ذكر الله عز وجل قبل هذه الآية أيضا بعثهم بعد النوم وخروجهم إلى المدينة ليشتروا الطعام. بعد هذا الأمر الذي ذهب ليشتري الطعام حصل له أمر ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فقال وكذلك أعثرنا عليهم. تقدم أن الإشارة إلى ما تقدم، أي كما أنمناهم ثم بعثناهم أيضا أعثرنا عليهم، ومعنى أعثرنا أي أطلعنا الناس عليهم، أعثرنا أي أطلعنا الناس عليهم. وسمى الله الإعلام إعثار لأن فيه حصول العلم، وذلك لأن من كان غافلا عن الشيء، من كان غافل عن الشيء فعثر عليه، نظر إليه وعرفه وتأمل فيه. فهؤلاء بعد أن حصل ما حصل في هذه المدة الطويلة، بعد ذلك ظهروا فحصل العلم بهذا الأمر، ليعلموا أن وعد الله حق. بعثهم الله وأعلم الناس بحالهم. ما هي الحكمة؟ الحكمة من ذلك ليعلموا أن وعد الله حق. واختلف المفسرون في وعد الله سبحانه وتعالى إلى قولين، فمنهم من قال ليعلموا أن وعد الله حق، أي وعد الله بالبعث حق، أن البعث حق، وذلك أن قومهم وأميرهم الكافر كان يكذب بالبعث، فقومهم كانوا يكذبون بالبعث وينكرون البعث بعد الموت. فأعلمهم الله بقصة أصحاب الكهف وأطلعهم الله عليهم، ليكون ذلك ردا عليهم في أن البعث حق. فكان هذا البعث حق، فيه تثبيت لقلوب أهل الإيمان، من كان مؤمن يستيقن ويطمئن قلبه لأنه يؤمن بأن البعث حق، ومن كان يكذب بالبعث فإن هذه الآية وهذه القصة رد عليه، ليعلموا أن وعد الله حق. وقيل، وهذا القول الثاني، أن وعد الله حق أي بنجاة المؤمنين. فانظر إلى هذه القصة العظيمة، كيف فروا بدينهم وهم فتية قليل وقومهم كثير وأصحاب قوة ومكنة، ومع ذلك ولينصرن الله من ينصره، ومع ذلك نجاهم الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله حق بنصر المؤمنين، وعد الله حق بنجاة أهل الإيمان، وعد الله حق بأن من فر من الفتن ولجأ إلى الله فإن الله عز وجل ينجيه، والله عز وجل يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فهؤلاء فروا بدينهم وهربوا، فجعل الله عز وجل لهم من أمرهم رشدا، أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، لا شك في هذه الساعة، وأن يوم القيامة وسيكون هناك بعث وجزاء. فمن شاهدهم علم صحة ما وعد الله سبحانه وتعالى به، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فتنازع أهل المدينة في هؤلاء القوم، وقد ذكر أهل التفسير أقوال كثيرة في ماذا تنازعوا. قال بعضهم تنازعوا في البنيان والمسجد، التنازع في البنيان والمسجد، منهم من قال ابنوا عليهم بنيان مجرد نفعل عليهم بناء يسترنا من رؤيتهم، وبعضهم قال نفعل عليهم مسجدا، ومنهم من قال تنازعوا في البعث، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي تنازعوا في البعث. فمنهم من قال تبعث الأجساد والأرواح، ومنهم من قال تبعث الأرواح دون الأجساد، يوم القيامة تبعث الأرواح دون الأجساد. فأراهم الله عز وجل أصحاب الكهف فعلموا أن البعث يسير على الله عز وجل بأرواح العباد وأجسادهم، فعلموا أن البعث حق، وأنه بعث بالأرواح والأجساد كما بعث أصحاب الكهف. وقيل تنازعوا أمرهم بينهم في قدر مكثهم ولبثهم في هذا الكهف، كم المدة التي مكثوا فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا، أي استروهم من نظر الناس، استروهم من نظر الناس. ذكر الإمام ابن كثير وغير واحد من أهل التفسير كيف عثروا على هؤلاء. قالوا تقدم معنا أن الله عز وجل أنهم بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة بدراهم وبنقود كانت معهم. فوصلوا إلى المدينة، وذلك الرجل تغيرت عليه تلك المدينة، فبقي مستغربا مندهشا من أحوال الناس، هو يظن أنه أمس، أنه خرج من المدينة في الأمس البارحة، لأنهم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم، فإذا بهم وجدوا الناس قد تغيروا. قال بعضهم كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله. الديار شبيهة بديار الآباء، ولكن الرجال قد تغيروا. فاشترى طعاما وصل إلى أحد البائعين فاشترى منه طعاما فأعطاه تلك النقود التي كانت معه. أول ما رآها ذلك صاحب الطعام وجد تلك النقود مضروبة على غير ما هو عليه عندهم في الحاضر، نقود قديمة، فأعطاه من بجانبه، وهكذا بقي يتناقلونها ويستغربون. فعلموا أن هذا الرجل لعله عثر على كنز، من أين له هذه الدراهم القديمة والنقود القديمة؟ فلا يزالون يحققون معه حتى رفعوا به إلى الوالي، والي المدينة، فأخبرهم بقصتهم، فخرجوا معهم إلى ذلك الكهف ينظروا وينظروا صحة هذا الأمر. قال بعضهم إنهم دخلوا معه إلى الكهف فرأوا أولئك القوم وعرفوهم وعرفوا نعم وأخبروهم بآبائهم ونحو ذلك، ومنهم من قال إنه دخل أمامهم ذلك الذي ذهب يشتري لهم الطعام فلم يعثروا عليهم فاختلفوا بعد ذلك. والذي ذكره الله عز وجل في القرآن أن الله عز وجل بعد ذلك أماتهم، والله أعلم بما ذكر أهل التفسير، ولكن هذه هي الفائدة، أنه بعد أن أحياهم الله عز وجل أيقظهم من النوم ماتوا بعد ذلك، بعد أن أطلع الله الناس عليهم، فحينها اختلفوا، فقال بعضهم نردم عليهم في هذا الكهف ونجعل بينهم وبين الناس جدارا لئلا يتطرق إليهم الناس، وقال بعضهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هؤلاء الذين قالوا نبني عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، الله أعلم بحالهم. وقوله ربهم أعلم بهم قيل هو من كلام بعضهم الذين قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، لا تتنازعوا في مدة مكثهم في ذلك الكهف، ولا تتنازعوا أيضا في البنيان أو المسجد، ولا تتنازعوا أيضا في البعث، الله أعلم بحال هؤلاء القوم كم مكثوا وما هو الذي نعمله ربهم أعلم بهم. وقال بعض المفسرين هو كلام من الله سبحانه وتعالى، ربهم أعلم بهم رد على المتنازعين الذين تنازعوا فيهم بغير علم، فقال الله ردا عليهم ربهم أعلم بهم لا تتنازعوا فيهم فالله أعلم بحالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم، من هم الذين يغلبون على أمور الناس غالبا؟ الملوك والرؤساء، نعم الذين لهم الأمر، لهم الأمر والشأن في البلاد، هؤلاء هم الذين غلبوا على أمرهم. ماذا قالوا؟ لنتخذن عليهم مسجدا، يبنون عليهم مسجد، يبنون عليهم مسجد، هذا تعظيم لحالهم. وحكى ابن جرير رحمه الله قولين في هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم، هل هم مسلمون أو كفار؟ قال بعضهم إنهم مسلمون بدليل أن فعل المساجد هو من فعل أهل الإسلام، الكفار ما يبنون المساجد. وقال بعضهم هم من أهل الشرك، هم من أهل الشرك بالله تعالى، لأن هذا ليس من فعل أهل الإسلام، ليس من فعل أهل الإسلام بناء المساجد على القبور. وعلى كل، الله أعلم بحال هؤلاء، ولكن الله أخبرنا أنهم من؟ أن الذين غلبوا على أمرهم، وهؤلاء غالبا يكونون من؟ أصحاب الرئاسة والملك والجاه والمنصب ومن لهم كلمة في البلاد، لنتخذن عليهم مسجدا. وهل في هذا دليل على جواز اتخاذ المساجد على القبور؟ الجواب لا، لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن هذا محرم في شريعتنا. قال العلماء: ومعنى اتخاذ المساجد على القبر له صورتان كلاهما منهي عنها. اتخاذ المساجد على القبور له صورتان: الصورة الأولى أن يبنوا المسجد على تلك على ذلك القبر كفعل هؤلاء، يبنون مسجدا بجدار وجدران وعمارة ونحو ذلك من الحجارة على ذلك القبر. وأيضا اتخاذ المساجد على القبور يشمل صورة ثانية أيضا، وهي ماذا؟ الصلاة عندها، الصلاة إليها، أو الصلاة فوق القبر، أو الصلاة عند القبر، كل ذلك من اتخاذ المساجد قبور، وهو محرم في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، والأحاديث في هذا كثيرة. فإذا هذه الآية إما هي محمولة على أحد وجهين، هذه الآية ليس فيها دلالة على اتخاذ المساجد على القبور، وهي محمولة على أحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره السعدي، أن هذا فعل من؟ فعل من ليس له علم، فعل الأمراء والذين غلبوا على أمرهم، وليس من فعل الذين عندهم علم، فليس هذا جائزا أيضا في الشرائع السابقة، فهذا أيضا محرم في الشرائع السابقة، ولكن هذا أمر غلب عليه، كما يقال هذه مسألة دولية لا دليلية، هذه مسألة من قبل الدولة، من قبل الأمراء والرؤساء وغيرهم. وبعضهم أجاب بجواب آخر، قال: هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وقد جاء في شرعنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإذا هذا لا دليل فيه. فإذا إما أن نقول هذا شرع لمن قبلنا، وإما أن نقول، وهذا الجواب الثاني هو الأحسن والأقوى، أن نقول هذا الأمر غلب على أمر المستقيمين، فهذا من فعل الأمراء والذين لهم الجاه والمنصب، ولم يأخذوا بالأدلة، ولم يأخذوا بما جاء في شرعهم، وإنما هو أمر فعلوه لأنفسهم. لنتخذن عليهم مسجدا. وبهذا نعرف ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله من أن الله عز وجل لا يضيع من فر إليه ومن لجأ إليه. فمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان طالبا للعلم أو كان فارا بدينه من الفتن، ما يضيعه الله. انظر هؤلاء الفتية، هربوا، أعلى الله منزلتهم ورفع الله قدرهم وذكرهم الله في كتابه العظيم، كل ذلك رفعة من الله عز وجل. فالبلاء مهما نزل على الإنسان فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا بد أن يجعل الله عز وجل لمن صبر في سبيل الله ولمن هاجر من أجل الله أن الله عز وجل يعلي أمره ويرفع قدره وينصره ولو بعد حين. فمن فر إلى الله ولجأ إلى الله واعتصم بالله وذل من أجل الله، وإن أوذي وابتلي وحصلت له بعض ما ينقصه من أمور دنياه، هؤلاء نقص عليهم من أمور دينهم دنياهم من الطعام والشراب والمسكن والراحة، لكن الله عز وجل أعلى شأنهم وجعل لهم هذا الأمر العظيم. بعد ذلك اختلفوا فيهم وعظموهم من كانوا أعداء لهم، وهذا من رفعة الله عز وجل لهؤلاء. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.